بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا عند التنبيه إلى أن بعض الحفاظ قد يطلق لفظ المنقطع على الإسناد الذي فيه راو مبهم، فيه راو مبهم، فهو لا يريد الانقطاع بالمعنى الحقيقي وهو السقوط، إنما يريد جهالة حال المبهم. من هذا ما قاله الإمام علي بن المديني رحمه الله في العلل، قال: حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن صاحبكم خليل الله. قال: هذا هو لفظ الحديث، يعني طرفه. قال: رواه عبد الملك بن عمير عن خالد بن ربعي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال: فرواه منصور عن خيثمة عن رجل عن عبد الله. وفي إسناده انقطاع من قبل هذا الرجل الذي لم يسمه خيثمة، وفي إسناده إيش؟ انقطاع من قبل هذا الرجل الذي لم يسمه خيثمة. رواية خيثمة يرويها عنه منصور بن المعتمر، خيثمة يروي عن رجل عن عبد الله بن مسعود وعبد الملك، وحديث عبد الملك بن عمير عن خالد بن ربعي عن عبد الله بن مسعود، فهو يتكلم لا عن طريق عبد الملك، يتكلم عن طريق خيثمة عن رجل عن عبد الله بن مسعود، فسمى هذا الإسناد أو وصفه بأنه ماذا؟ منقطع. قال: من قبل هذا الرجل الذي لم يسمه خيثمة. قال: وقد روى خيثمة عن أصحاب عبد الله: ولا أدري هذا الرجل من أصحاب عبد الله أم لا. ولم يسمي هذا الرجل، ولم يسمي هذا الرجل. إذن هذا من إطلاقه رحمه الله، أنه أراد به هنا لا الانقطاع، لا هو إرسال ولا هو إعضال ولا هو انقطاع بمعنى الخاص ولا نوع من هذا، إنما هو الجهالة، جهالة حال هذا الرجل المبهم. نعم، تفضل.
قال المصنف رحمه الله: والمرسل وهو الظاهر قول التابعي، وإن لم يكن كبيرا لكونه لم يرو إلا عن الواحد ونحوه من الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ومنهما خفي إرساله، وهو أن يروي الراوي عمن أدركه ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه مما يعلم بإخباره أو بتحقيق الحافظ. والصواب فيما أكمل شيخ؟
نعم كمل.
والصواب فيما يجيء عن الصحابة من ذلك كحديث عائشة في بدء الوحي أن حكمه الوصل، إلا فيما يرسله من له رؤية فقط، وحينئذ فيقال: قد يجيء عن صحابي مرسل حكمه ما يجيء عن التابعي، كما يقال: قد يجيء عن تابعي مما يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه الاتصال، كأن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه ثم لم يره.
كمل المرسل. كمل.
واعلم أن المرسل حجة عند أبي حنيفة ومالك ومن وافقهما، وكذا إن اعتمد عند الشافعي والجمهور بمجيء مرسل آخر أخذ مرسله العلم عن غير شيوخ الأول أو مسلم ولو كان ضعيفا، وبإسناد رواته نفسه له من باب أولى، إن لم يترجح مرسله بقرينة أو بقول صحابي أو بفتيا التابعين فمن يليهم، مما قد يعبر عنه بانتشار لم يخالف، أو بعمل أهل العصر أو كثيرين أو بقياس، أو لم يكن في بابه سواه. وكان المرسل مع كونه من كبار التابعين لا يسند إلا عن ثقة، ولا يخالف الحفاظ فيما يأتي به، مما الشرط اجتماع الثلاثة فيه دون العواضد الأول دون العواضد الأول، فوجود واحد منها يكفي مع كلام في بعضها، ولا يناسب هذه الإشارة، ولولا أن ناظم الأصل أشار لها ما ألحقته.
نعم، هذا المبحث مبحث الحديث المرسل أيها الإخوة، أدخل فيه الكلام رحمه الله عن أكثر من نوع، وتكلم فيه عن أكثر من مسألة أو في أكثر من مسألة. المرسل تنوعت عبارات العلماء وأقوالهم في مأخذه اللغوي، تنوعت عبارات العلماء وأقوالهم في مأخذه اللغوي، ولعل أقربها أنه مأخوذ من الإرسال أي الإطلاق، أي الإطلاق. قال الله جل في علاه: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. قال الحافظ العلائي رحمه الله في جامع التحصيل: فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف، ولم يقيده براو معروف. هذا من حيث اللغة باختصار شديد. أما من حيث الاصطلاح، الإرسال أيها الإخوة، حقيقة الإرسال هي، انتبه معي، أنا قلت بس يبغى له تركيز، هذا الدرس شوية فيه يبغى له تركيز. حقيقة الإرسال هي مطلق الانقطاع، حقيقة الإرسال هي مطلق الانقطاع كما مر معنا في المنقطع وفي غيره من التنبيهات السابقات. لماذا ننبه؟ لأنه قد ترد، أنت الآن تمشي على خط تدرس تريد أن تفهم إنه هذا معنى، طيب لماذا لم يطبق هذا اللفظ عند هذه العبارة؟ لماذا هذه العبارة تتنافى مع ما درسنا أو ما عرفنا؟ فالتنبيهات إذا استصحبتها تعرف هذا المراد ماذا منه، هذا إذا أطلق ماذا يريد، هذا إذا ما أشار ماذا يريد، إلى غير ذلك. فإذا مطلق حقيقة الانقطاع الإرسال مطلق ماذا؟ الانقطاع. لكنه غلب من باب التغليب، غلب على ما رواه ماذا؟ أو الانقطاع الحاصل، الانقطاع الحاصل فيما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غلب على هذا النحو ووضح، غلب على الانقطاع الحاصل فيما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نجد، أقول هذا الإطلاق من باب التغريب، لذا أقول مما يخرج عن ذلك أننا نجد بعض الحفاظ يطلقون لفظ الإرسال في الانقطاع الحاصل بين راويين في أي طبقة كانت، فلان عن فلان مرسل، سعيد بن المسيب عن عمر مرسل، يقولون، واضح؟ لماذا هذا الإرسال بمعنى انقطاع، بمعنى لم يسمع؟ وهذا ظاهر في كتب المراسيل وفي بعض كتب العلل وغيرها، واضح؟ إذن نخلص إلى أن تعريف المرسل، ولهذا قال الظاهر، لأننا الإرسال له إرسال جلي وإرسال خفي، أو إرسال ظاهر وإرسال خفي أو غير ظاهر. إذن ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا يعتبر مرسل إيش؟ ظاهر. وهو قد أدخل علينا رحمه الله عن السخاوي ما يتعلق بالمرسل الخفي، واضح؟ مع أنه أشار إليه الحافظ ابن الملقن، قال: ومنه ما خفي إرساله، يعني من أنواع المراسيل، ألمح إليه إلماحا، فاضطر ذلك السخاوي إلى أن يشير ما معنى المرسل الخفي، ما معنى المرسل الخفي. إذن المرسل الظاهر ما معناه؟ ها ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان التابعي صغيرا أو
كبيرا،
لأن بعضهم يخصه بالكبير. نعم، وهذا الحد الذي ذكرناه والذي ذكره هنا هو الذي عليه جمهور هذا الحديث، هو الذي عليه جمهور هذا الحديث، وهو المسمى بالمرسل ماذا؟ الظاهر. وها هنا تنبيهات، ما هو واحد تنبيهات. تنبيه الأول أن الحديث المرسل من أقسام الحديث المردود، الحديث عندنا منه المقبول ومنه إيش؟ المردود. لماذا هو من قسم المردود؟ أيوة، لأنه يتنافى مع شرط ماذا؟ شرط من شروط القبول، وهو الاتصال. لأن خلاص عرفنا معنى الإرسال انقطاع، فإذا يتنافى مع ماذا؟ مع الاتصال، مع الاتصال. إذا كان الذي سقط بسبب الانقطاع الصحابي، يعني التابعي أسقط الصحابي، لا إشكال في هذا، قد يكون الساقط صحابيا وقد لا يكون، صحيح؟ فقد يكون إذا كان الذي سقط صحابي لا إشكال في قبول الخبر إن تأكدنا أنه ماذا؟ سلم. إلى التابع الحديث والإسناد سلم من المآخذ، لم تبق فيه إلا مسألة هذا السقوط، هو صحابي ولا لا؟ إن ثبت عندنا أنه صحابي لا إشكال في قبول ماذا؟ الحديث، وأنه صحيح إلى غير ذلك. وقد يكون أن الساقط يحتمل أن يكون الصحابي ويحتمل غير الصحابي، لأن وجد في بعض الأحاديث الساقط منها صحابي وتابعي وتابعي، وقد يكون تابعي وصحابي إلى غير ذلك، واضح؟ فإذا كان الأمر كذلك انتبه على الوجه الثاني. قلنا الوجه الأول التعليل بسقوط الصحابي، إن ظهر عندنا أن الساقط صحابي لا إشكال في لا يصح التعليل به حينئذ. يبقى أنه إذا كان محتملا صحابي أو غير صحابي، خير كتب الأبرار، أقول إذا كان صحابي أو غير صحابي، يبقى التعليل بالإرسال قائما، يبقى التعليل بالإرسال إيش؟ قائما، لوجود ماذا؟ هذا الاحتمال القوي، وله شواهد، وله شواهد. فهذا الراوي قد يكون الساقط ضعيفا، وقد يكون ثقة، وقد يكون وضاعا، وقد يكون كذابا إلى غير ذلك، واضح؟ لهذا نحن نقول أن المرسل، وهو تعرض إلى ما يتعلق بحكم المرسل، المرسل هو من قسم المردود كما مر. ماذا قال الأئمة في المرسل؟ قال الإمام يحيى القطان: مرسل الزهري شر من مرسل غيره. الإمام يحيى بن سعيد القطان: مرسل الزهري شر من مرسل غيره، لأنه حافظ. لماذا وشرح؟ هو حافظ إمام. قال: وكلما قدر أن يسمي وقدر أن يسمي سمى، لو أراد أن يسمي من أسقط لسمى حافظ، وإنما يترك، يعني عدم التسمية، من لا يحسن أو يستجيز أن يسميه، فإنما تركه لأنه لا يحسن الرأي فيه أو لا يستجيز أن يذكره. إذن هو إسقاطه له إيش؟ له علة عنده لا يستجيزه، ولهذا أسقطه، ولهذا كانت مراسيله شر من مراسيل إيش؟ غيره. وقال الإمام: أبو زرعة الرازي رحمه الله وهذا هو تنبيه في تنبيه أيضا في مسألة الاحتجاج، أن الإمام أبا زرعة الرازي وأبا حاتم رحمهم الله قال لا يحتج بالمراسيل، لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. نحن نعرض لأنه ذكر طرفا من بعض أهل العلم من يحتج بالمرسل، صحيح؟ ونذكر الذي عليه أهل الحديث، ولأن الأصل أن يرجع في كل فن إلى أهله، هذا هو الأصل أن يرجع في كل فن إلى أهله، وهذا العلم أهله هؤلاء الحفاظ والأئمة النقاد رحمهم الله جميعا. وعدم الاحتجاج بالمرسل هو قول الإمام عبد الله بن المبارك وقول الإمام الأوزاعي وهو قول الإمام أحمد فيما نقله أيضا عنه الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، في رسالته إلى أهل مكة يقول الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، فهو لا يحكي عن نفسه فقط. وقال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه: الحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، لا يصح عند أكثر أهل الحديث، قد ضعفه غير واحد. وقال رحمه الله في موطن: من ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء، يعني المرسلين، أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة، أخذه عن غير ثقة. وهذا كلامه في العلل الصغير الملحق بآخر الجامع، الملحق بآخر الجامع. واسمع إلى هذه القصة حتى تعلم الموقف الصحيح من المرسل عند أهل الحديث، ولماذا يعني ردوه. أخرج الإمام أبو نعيم في الحلية من طريق عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله عن عبد الله بن لهيعة أنه سمع شيخا من الخوارج يقول بعدما تاب، يقول عبد الله بن لهيعة سمع شيخا من الخوارج يقول بعدما تاب إن من الخوارج، انتبه. ولذلك حتى تعلم أن أهل البدع جميعا دينهم الكذب، قال: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، إذا هوى أمرا صيرناه إيش؟ حديثا. إذن ما يتظاهرون به من الصدق وتكفير غيرهم ممن وقع في الكذب لو حاكمناهم على عقيدتهم لكفرناهم. إذا هوينا، ما يتكلم عن نفسه. أخرج هذه القصة أيضا من الطريق نفسها الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة اللسان، لسان الميزان، وقال قبل أن يسوق الإسناد قال: حدث بها عبد الرحمن، إسناده إليه، قال: حدث بها عبد الرحمن ابن مهدي الإمام عن ابن لهيعة فهي من قديم حديثه، يعني عبد الرحمن من قديم حديث ابن لهيعة، فقال: فهي من قديم حديثه الصحيح. ثم أسندها رحمه الله، ثم علق الحافظ رحمه الله بمقالة عظيمة، قال رحمه الله: قلت والله هذه والله قاصمة الظهر، قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل، إذ بدعة الخوارج كانت في بدء الإسلام أو في صدر الإسلام، والصحابة متوافرون، ثم في عصر التابعين فمن بعدهم، وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه، فربما سمعه الرجل السني فحدث به ولم يذكر من حدثه به تحسينا للظن به، فيحمله عنه غيره، ويجيء الذي يحتج بالمراسيل أو بالمقاطيع فيحتج به، ويكون أصله ما ذكرت. فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري: الحديث المرسل عن المجهول من أهل الكتاب الذي لا يعرف علمه وصدقه لا يقبل باتفاق المسلمين، ومراسيل أهل ديننا عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقبل عند أئمة المسلمين، مع كونه نبيا، مع كونه نبينا قريبا منا، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ما قبل المراسيل عنه. قال: مع كون نبينا قريبا وديننا محفوظا، أو ديننا محفوظا محروسا، الدين محفوظ ومحروس، فكيف بمن أو بما يرسل أو بمن يرسل عن آدم وإدريس ونوح وغيرهم؟ هذا كثير، أقول هذا كثير في القصاص وفي كتب التواريخ والسير وبعد ذلك. صحيح أن نوحا قال وأن آدم قال. إذا كان المرسل عن نبينا عليه الصلاة والسلام قريب منا، العهد قريب، نعم لا يقبل، كيف بمن يرسل عن آدم وعن نوح وعن هؤلاء صلى الله عليهم جميعا؟ إذن هذا هو الصحيح، والحديث المرسل يقبل في باب الاعتبار، يقبل في باب الاعتبار. التنبيه الذي يليه لا أدري كم هو رقمه، الثاني أو الثالث، المهم التنبيه الذي يليه نعم لا المراسيل الشر الضعيفة التي ردها الأئمة، لا نتكلم عن المرسل الذي لم يقل فيه مثل هذا الذم الشديد. هو قال علل لك، قال: إنما يرسل عمن لا يستجيز أو لا يحسن الرأي فيه، فقد كونه عفى عنه وأبهمه دل على أنه غير مقبول عندك، فقد يكون في درجة يعني متدنية، وبالتالي قد تقوي ما لا يستحق أن يتقوى. أمس أشرت، بالأمس أشرت أن التقوية ليست مطلقة، وليس كل ضعيف ماذا يتقوى. إذن هناك بعض الضعاف التي وصف أحاديث موصوفة بالضعف لا يمكن أن تدخل في ماذا في باب التقوية، لأن ضعفها شديد، ومنها ما كان وصف بهذا الوصف: مرسل فلان شر المراسيل، ما قال هو مرسل، وبعض تجد أن مرسل فلان أصح من مرسل غيره، إذن تختلف العبارة ولها دلالة. نعم، الإسناد صحيح، نعم الإسناد صحيح، ما به من أوهى المراسيل من ضعام، لكن ليس واهية بمعنى مضطرحة، ينظر فيها، ينظر فيها. على كل حال لا نقف كثيرا. الأمر التنبيه الذي يليه فيما يتعلق بالمرسل الخفي، فيما يتعلق بالإرسال الخفي، الانقطاع أيها الأحبة كما مر منه الظاهر ومنه الخفي، منه الظاهر ومنه الخفي. والخفاء، الخفاء في المراسيل الخفية، الخفاء في المراسيل الخفية هو سبب دقة وغموض هذا النوع من المراسيل. الخفاء هو سبب دقة وغموض هذا النوع من المراسيل أو من الأنواع، ولهذا إنما يدركه النقاد الحفاظ الجهابذة. والعلماء لهم في تعريفه قولان، قول الأول هو الذي ذكره عندكم المصنف رحمه الله، وهو قوله أن يروي الراوي عمن أدركه ولم يلقه، أن يروي الراوي عمن أدركه ولم يلقه، أدركه عاصره لكنه ما لقيه وأخذ منه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو لقيه ولم يسمع منه. قوله مما يعلم بإخبار أو بتحقيق الحافظ، هذا فيما يتعلق في العلامات أو كيف يعرف الانقطاع الخفي أو المرسل الخفي، لا يتعلق له بالحد. هذا إذن تعريف. ما هو التعريف؟ رواية الراوي عمن أدركه ولم يلقى أو ولم يسمع منه، هذا حد، هذا حد. وعند بعضهم، بعض الحفاظ، أن التعريف، تعريف المرسل الخفي هو كما هو في التعريف الأول، لكن فيه زيادة، فيه زيادة، وهي أو قال سمع من أو يروي عنه ما لم أو روي أو روى عنه ما لم يسمعه منه، أو يروي عنه ما لم يسمعه منه. أن يروي الراوي عمن أدرك ولم يلقى، أو لقي ولم يسمع، أو يروي عنه ما لم يسمعه منه، يعني سمع بعض الأحاديث ولم يسمع بعض فيروي ما لم يسمع. انتبه، فيه زيادة. هذه الزيادة عند الحافظ ابن حجر وعند غيره مخصوصة بالتدليس، صحيح؟ لكن نقول إن التأمل، بالتأمل نجد أن الحد الأول يدخل في الثاني وفيه زيادة، والقول الثاني هو الصواب في تعريف المرسل الخفي. قد تقول ما الفرق إذن بينه وبين التدليس؟ نعم، هنا ما ذكرنا موهما أنه سمع منه، وفي التدليس تذكر موهما أنه إيش؟ سمع منه. إذن الفرق الأساس بين التدليس، تدليس الإسناد أو تدليس السماع، وبين الإرسال الخفي هو ماذا؟ قصد الإيهام. فمتى قصد الراوي الإيهام كان مدلسا، ومتى لم يقصد كان مرسلا إرسالا خفيا، كان مرسلا إرسالا خفيا. وهذا القسم مذكور عليه جمع من الحفاظ، تعريف الذي ذكرت عليه جماعة كبيرة من الحفاظ، لمن تأمل قولهم نعم في الإرسال الخفي. ولهذا نجد أن بعض الحفاظ عندما تكلم وعرف ما يتعلق بالتدليس قال رحمه الله نذكر عبارة وإلا فالكلام قد أوعبته في كتاب مرويات أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه جمع ودراسة، والكلام عن التدليس والإرسال الخفي والأقوال حول ذلك نعم والراجح منها بأدلته وشواهده من كلام الأئمة والتمثيل عليه من كتب التراجم وغير ذلك، لكن أعطيكم الخلاصة الآن هي هذه، من أراد تفسير يرجع إلى هناك أو في شرحنا على النخبة فقد فصلنا فيه أيضا. قال الحافظ الخطيب: والمدلس رواية المحدث عمن عاصره، انتبه، رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم أنه سمع منه أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه، هذا هو التدليس في الإسناد. وقال في مبحث الإرسال لما تكلم في مبحث الإرسال وما سماه بالخفي، ما قال خفي، لكن صورة ما ذكر من الكلام صورة المرسل الخفي ليس المرسل الظاهر الذي مر. فقال رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس، ليس بإيش؟ بمدلس، رواية الراوي عمن لم يعاصره، وهناك رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، هنا قال رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه، عاصر لكنه لم يلقه، نعم. ثم مثل لذلك بأمثلة ثم قال: فهذه كلها روايات ممن سمينا عمن لم يعاصره. قال: وأما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، ثم مثل له بأمثلة ثم قال: والحكم في الجميع عندنا واحد، وكذا الحكم في من أرسل حديثا عن شيخ لقيه إلا أنه لم يسمع ذلك الحديث منه وسمع ما عداه، وسمع ما عداه. فأنت ترى أن الحكم عندهم واحد، الحكم عندهم ماذا؟ واحد. ولهذا قال الحافظ الخطيب الحافظ العراقي رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة، مسألة النوع الخفي من المرسل، قال: هذا النوع أشبه بروايات المدلسين، أشبه، واضح، للتداخل الكبير. وإنما الفيصل فيه كما قلت لك بقصد ماذا؟ الإيهام. قد تقول: يا شيخ، مسألة الإيهام وقصد، وهذا أمر غيبي وقلبي، أشققت عن قلبه؟ نقول: لا، ما شققنا عن قلوبهم رحمهم الله، ولكن ثمة قرائن تحتف بالخبر وبالراوي تدل على أن الأئمة رحمهم الله لم يصفوه، تطبق صورة الإرسال أو صورة التدريس تجد أنهم وصفوا هذا مدلس، والصورة هي الصورة في رواية آخر قالوا مرسل، ما قالوا مرسل، ما قالوا مدلس. فهنا علم بأنه قصد الإيهام فلذا وصفوه بالتدريس، وهذا لم يقصد فوصفوه بأنه مرسل. مثلا سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه يلقب براوية عمر لكثرة ما يروي عن عمر بن الخطاب، راوية عمر، بل كانوا إذا جاءوا عبد الله بن عمر أحيانا ويسألونه عن أمر أبيه يقول: سلوا سعيدا، يحيلهم إلى سعيد بن المسيب، مع أن سعيدا رحمه الله مات عمر وعمره يعني يسير سنتين أو ثلاث، يعني صغير. قال فيما ذكر ابن سعد في الطبقات: سمعت عمر بن الخطاب ينعى النعمان بن مقرن على المنبر، هذا الذي سمع، حرف هذا الحرف الذي سمع، هذا الحرف الذي سمع. ومع هذا يصفون رواية سعيد عن عمر مع كثرتها، يقولون راوية عمر، يقولون سعيد عن عمر مرسل، ما يقولون مدلس. سمع منه حرفا، سمع، قال سمعته ينعى النعمان بن مقرن على المنبر، إذن سمع. لو جئت تطبق لفظ أو قاعدة التدليس تقول هذا تدليس، سمع بعض الشيء ولم يسمع آخر، فإذن ويروي عنه معنعنا ما لم يسمع، إذن هو مدلس، صورة التدليس صحيح. لماذا عدل الأئمة عن وصفه بالتدليس إلى وصفه بأن ما يرويه عنه بأنه مرسل؟ لأنه لما يقصد الإرهاب، والكل يعلم أنه لم يسمع هذا من عمر، فلم يقصد ماذا؟ الإيهام، لم يقصد الإيهام. والأمثلة في هذا الباب كثيرة، أبناها وبيناها في الشرح الموسع كما قلنا في النخبة وفي ذاك الكتاب الذي أشرت إليكم به. إذن هذا هو الفرق الجوهري، هذا هو الفرق ماذا؟ الجوهري. وهذا يحملنا إلى تنبيه آخر، وهو أن الصور التي يمكن أن تستخلص في هذه المسألة، وهو تنبيه كما قلنا زائد عما مضى، تتصور التالي. عندنا من التصورات في هذا المقام صورة الرواية، صورة المرسل الخفي، صورة الرواية، صورة المرسل الخفي يساوي، لو في سبورة كان شرحناها على السبورة، لكن على كل حال صورة المرسل، صورة المرسل الخفي رواية بصورة المرسل الخفي أطلق عليها الأئمة تدليس، أطلق عليها الأئمة إيش؟ تدليس. انتبه معي، عندنا صورة للرواية، تجد لو جئت تنزل تطبيق المرسل الخفي حتى هذا الذي ذكره السخاوي تجد أن وصفوها بأنها تدليس. وعندنا صورة المرسل الخفي تجد أن الحفاظ يسمونها ويطلقون عليها أيضا مرسل، هذه ثانيا. وثالثا منهم من خص التدليس كما ذكرنا برواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما السماع، خصه في هذه الجزئية، وهو من الحافظ ابن حجر رحمه الله وتبعه السخاوي. ومنهم من جعله داخل في الحد مع زيادة على ما تقدم، وهذا الذي أبانه سبط بن العجمي وابن القطان الفاسي والخطيب وغيرهم. واضح عندنا كم صورة صارت؟ كم صورة أحمد؟ أربع صور. الصورة الأولى هي سبب انزلاق بعضهم في نفي أن يوجد حقيقة المرسل الخفي، قال هذه من كيس الحافظ أو من جيب الحافظ أو نحو ذلك، وقالوا لا يوجد إرسال خفي، لا يوجد، إنما هو تدليس، إنما هو ماذا؟ تدريس. لماذا؟ لأنه رأى الصورة هذه موجودة، صورة المرسل الخفي، وأطلق عليها الحفاظ ماذا؟ إيش؟ تدريس. ولم ينظر هل وقف أو لم يقف، لكنه على كل حال موجود، صورة المرسل الخفي موجودة وأطلق عليها الحفاظ أنها مرسل، فكيف الصنيع إذن؟ الصنيع على ما ذكر أن قصد الإيهام، لما قصد وصفوا روايته بالتدريس، ولما لم يقصد وصفوها بماذا؟ بالإرشاد. فهمتم؟ هذا مختصر ونخبة الكلام وخلاصته واضح، والتفصيل هنالك. أيضا التنبيه الذي بعده، أشار الحافظ رحمه الله السخاوي فيما يتعلق بمراسيل ماذا؟ الصحابة. قال: والصواب فيما يجيء عن الصحابة من ذلك كعائشة في بدء، أن حكمه ماذا؟ الوصل. أن حكمه ماذا؟ الوصل، يعني مراسيل الصحابة ماذا؟ موصولة. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. يعني روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حديثا لأحد طلابه، فقال له الطالب: أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني سمعت هذا الحديث منه؟ غضب أنس رضي الله تعالى عنه فقال: ما كل ما حدثناكم عن رسول الله سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يأخذ بعضنا من بعض ولا يكذب بعضنا بعضا، أنا أسألكم الآن، البحر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أليس هو من الصحابة المكثرين؟ مع أنه من صغار الصحابة، بعض أهل العلم قال لم يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا 14 حديثا، وبعضهم قال 18 حديثا، وبعضهم قال 24 حديثا. قل 100، أنا أقول قل 100، قل 200، لكن كم هي الحديث التي يروي عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه؟ كثيرة، وهو من المكثرون، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من المعدودين في المكثرين من الصحابة. هل رد الأئمة هذه الأخبار؟ ما ردوها، بل جعلوها في الصحيح المسند، أي المتصل، في الصحيح المسند أي المتصل، واضح؟ إذن هذا هو الأصل، مراسيل الصحابة. إن علمنا أن مراسيل الصحابة هو يرسل بعضهم عن بعض مقبولة، وحكمها حكم ماذا؟ الوصل. قال الأثرم للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل: إذا قال الرجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة، شوف، إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه، ولم يسم هذا الصحابي، فالحديث صحيح؟ يسأل. قال الإمام أحمد: نعم. قال: نعم، لأن المجهول منهم في حكم المعلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونقلنا في الحاشية جملة من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. تنبيه أخير، وهو يتعلق بتفاضل المراسيل، يتعلق بتفاضل إيش؟ المراسيل. معنى: لكنكم قوم تستعجلون. أقول تفاضل المراسيل، مر معنا أن الصحيح رتب، صحيح، وأن الحسن رتب، فكذلك المراسيل تتفاوت قوة وضعفا، قوة وماذا؟ وضعفا. وهذا التفاوت سبب هذا التفاوت قوة وضعف بسبب تفاوت قوة المرسل، قوة ماذا؟ المرسل. تتطور هذا أكثر إذا ما تصورت وتأملت في طبقات التابعين، في طبقات التابعين. يظهر لك هذا القول جليا إذا ما تصورت طبقات ماذا؟ التابعين. التابعين ليس طبقة واحدة، انتبه، التابعين على ثلاث طبقات: كبار التابعين، والطبقة الوسطى بالتابعين، والصغرى بالتابعين. من أو ما هي طبقة أو من هم في طبقة كبار التابعين؟ الذين، ما أسأل من يعني أشخاص، أقول ما هي الطبقة التي توصف بأن من كبار التابعين؟ هي التي جل رواياتها عن كبار الصحابة، جل رواياتها عن كبار الصحابة، أخذوا عن أبي بكر وأخذوا عن عمر وعن عثمان، كبار الصحابة، جل رواياتهم عن كبار الصحابة، وهم معمرين وكبار، نعم، في السن، من هؤلاء سعيد بن المسيب رحمه الله وجماعة. ويدخل في هذه الطبقة المخضرمين، يدخل في طبقة كبار التابعين المخضرمين. أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما أمنوا إلا بعد وفاته، أو أسلموا ولم يروه وقدموا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهر كمسروق بن الأجدع تلميذ عبد الله بن مسعود، ها؟ مسروق ابن الأجدع كان كبيرا في السن، أقول هو كبير في السن، بل هو أكبر من من؟ من أبي بكر رضي الله تعالى عنه في السن. فهذه الرتبة، أنت ترى جل رواياتهم عن الصحابة الكبار، ولكن عندما يرسل واحد من مثل هذا، أن إرساله في حكم ماذا؟ في حكم الموصول، في حكم الموصول من حيث الجملة، انتبه، لأن غالب الرواية وجلها عن كبار. ولهذا قال بعض العلم كالحافظ بن الصلاح وغيره من الحفاظ لما تكلم عن المراسيل قال يتسمح، معنى العبارة التسمح في مراسيل التابعين الذين تقادم العهد بهم، تقادم العهد بهم، كبار في طبقة قريبة من عهد النبوة فيتسمح. وبالتالي لو جاءنا مرسل كبار، مرسل كبار التابعين، ها، وأردنا أن نبحث له عن عاضد، فالبحث يعني أي عاضد يسير يقويه. أنا مثلت لكم أمس بالجريح والكثير و الآن الأمراض كثيرة، جاركم الله جميعا وجارنا جميعا، منهم الذي مرضه غيبوبة هذا مريض، ومنهم الذي أجاركم الله معه مثلا في القلب مشكلة ولا يرفع يرتفع بمكان عالي ولا مكان واطي، ومنهم معه السكر، ومنهم معه الصداع، ومنهم من هو مثلا ضرس يتفاوت اسمه المرض، لكن يتفاوتون شدة وماذا وخفة. فإذا هؤلاء أيضا أعني في المراسيل إذا ما جاء عضو يسير مباشرة إيش يتقوى. الطبقة الوسطى في المراسيل في التابعين يروون عن جمع من الصحابة وعدد من الصحابة، وليس بالكبار، من كبار الصحابة من دونهم، لكن أيضا رواياتهم كثيرة عن طبقة كبار التابعين، عن طبقة كبار ماذا؟ التابعين. إذن تجد أن في الرواية بينه وبين الصحابي فيه راوي في الجملة، أما تكلم عن، ومن هؤلاء الحسن ومجاهد ابن جابر رحمهم الله وغيرهم. الطبقة التي تليها وهي صغار إيش؟ التابعين، صغار التابعين، هؤلاء الذين أدرك الواحد منهم، الواحد أو الاثنين من الصحابة ومن من تأخر إسلامه أو من صغار الصحابة أدرك، رأى، سمع، هكذا، لكن جل رواياته عن التابعين إما في الطبقة الوسطى أو من فوقهم، ومنهم الزهري، من الطبقة الصغرى الإمام الزهري، فما رسيله فيها إشكال، من هذه الحيثية. ولذا العاضد في الأول خفيف، لكن الطبقة الثانية الخلاف فيها قوي وتحتاج إلى عاضد أقوى، والثالثة تحتاج إلى ماذا؟ إلى مقويات ومنشطات، قد يرتقي وقد يبقى في محله ولا يرتقي. واضح؟ إذن الحاجة أيضا مهمة في معرفة هذه الطبقات عند التعارض وعند التقوية، عند التعارض وعند التقوية. ثم تكلم عن مسألة أخرى: إلا فيما يرسله من له رؤيا، وهذا الذي مر معنا الكلام، وقد يجيء وحينئذ فيقال قد يجيء عن صحابي مرسل حكمه حكم ما يجيء عن التابعي، لأنه ما مثلنا لكم في هذا وتكلمنا حوله في الحاشية، واضح هذا الكلام. نعم، قال: كما يقال قد يجيء عن التابع مما يضيفه عن إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما حكم الاتصال، كأن يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه ثم لم يره، يعني بعد أن أسلم ما رأى النبي عليه الصلاة، هذا المخضرم الذي قلناه، واضح؟ فيؤدي ما سمع قبل الإسلام ويصح منه وحكم الموصول. ثم مسألة ماذا؟ الاحتجاج، وهذه مرت صحيح؟ تكلمنا عن مسألة الاحتجاج وأن الصحيح والقول الفصل والفيصل ما عليه أهل الحديث من أن المرسل ليس حجة، ليس حجة، وإنما يدخل في باب العواضد من حيث الجملة. ذكر رحمه الله وكذا إذا اعتضد قول عند الشافعي والجمهور بمجيئه، ذكر جملة من العواضد، جملة من العواضد أو شروط التقوية، وهذه الشروط بعضها موجود، ليست كلها موجودة في كلام الشافعي، بعضها وما زاده بعض العلم هذه موجودة في الرسالة له رحمه الله، وبعض هذه الشروط صواب في باب التقوية، وبعضها فيه نزاع، بل بعضها لا يصح أن يدخل في باب التقوية، لا يصح أن يدخل في باب التقوية، وهذا أيضا فصلناه وأبناه في شرح النخبة، ولكم أن تنظروا كلاما للحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل منه من هذا الكتاب، تجدون بعضا من هذا الكلام. وقد أشار رحمه الله هنا إلى شيء يفهم من هذا، قال: فوجود واحد منها يكفي مع كلام في بعضها، ولا يناسب هذا الإشارة، هي إشارة توضيحية لا يناسب، حتى أنا أقول لا يناسب الكلام التفصيل على كله، لكن لولا أن ناظم الأصل، وهو من ناظم الأصل؟ ابن ظهيرة، جمال الدين ابن ظهيرة، أشار ما ألحقته يقول، ولو ما تكلم السخاوي ما تكلمنا، واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: والمعضل وهو المستغلق الشديد ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، ويسمى منقطعا أيضا، وكذا مرسلا بالنظر لمن عرف المنقطع به، فكل معضل منقطع ولا عكس، إذ هو بمقتضى ما مشى عليه أعم.
نعم، هذا مبحث الحديث المعضل، نعم، وهو من مباحث أيضا إيش؟ الإسناد، من مباحث إيش؟ الإسناد، وحكمه أنه إيش؟ مردود، وسبب الرد إيش؟ التنافي مع شرط الاتصال، وهو من شروط القبول. قال: وهو المستغلق الشديد. هذا بيان منه باختصار في معنى المعضل لغة، هذا بيان للمعنى اللغوي، وأما في الاصطلاح وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، يعني بشرط ماذا؟ التوالي. ويسمى منقطعا أيضا، يطلق على انقطاع بالمعنى إيش؟ بالمعنى الذي إيش؟ الأعم. نعم، وكذا مرسلا بالنظر لما أو لما عرف المنقطع به أو لما، نعم، فكل معضل منقطع ولا عكس، إذ هو بمقتضى ما مشى عليه أعم، يعني بينهما تداخل ومداخلة وعموم وخصوص. وهنا نقول المعضل يطلق على معنيين، المعضل يطلق على معنيين. المعنى الأول هو ما ذكره هنا الحافظ السخاوي، ما سقط من إسناده راويان فأكثر بشرط ماذا؟ بشرط التوالي، ليخرج عموم المنقطعها أو كذا إلى غير ذلك. طيب هذا المعنى انتبه عندي، هل له سلف؟ قائله له سلف. طبعا ابن الملقن أخذه ممن؟ يختصر كتاب إيش؟ المقنع تأليفي. المقنع مختصار لماذا؟ لابن الصلاح. قال الحافظ في النكت: فإن قيل فمن سلف المصنف، يقصد ابن الصلاح، في نقله أن هذا النوع يختص بما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، من سلفه من الحفاظ؟ قلنا سلفه في ذلك علي بن المديني، سلفه في ذلك علي بن المديني ومن تبعه، فقد حكاه الحاكم في علوم الحديث عنهم، حكاه الحاكم في علوم الحديث ماذا؟ عنهم. عرفنا إذن؟ إذن هذا القول قد استخدمه من؟ جمع من الحفاظ، ومنهم الإمام علي ابن المديني، علي ابن المديني. ما هي انتهى كلام الحافظ، ما هي عبارة الحاكم؟ قال في علوم الحديث: ذكر إمام الحديث علي بن عبد الله المديني فمن بعده من أئمتنا أن المعضل من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، يعني اثنان فصاعدا، وأنه غير المرسل يختلف عنه، فإن المراسيل للتابعين دون غيرهم، وهذا يشمل غيرهم، أعني المعضل. إذن عرفنا سلفه. الإطلاق الثاني لمعنى المرسل، لمعنى إيش؟ المعضل. يطلق المعضل على ما لم يسقط من إسناده شيء البتة، ليس فيه إسقاط، ليس فيه سقوط. يطلق المعضل أيضا على ما لم يسقط من إسناده شيء البتة، ويريدون به المنكر أو الشاذ أو الغلط أو ما هو أشد من ذلك، كل هذا بحسب دلالة الإطلاق، دلالة إطلاق اللفظة. إذن قد تجد عبارة معضل ولا يريدون به المعضل الذي أنت تفهم هذا هو الانقطاع، إذن له إطلاق أو معنى آخر، يطلق ويراد به المعنى غير المعنى الذي تريد، تنظر وتدرس لتخلص. من أمثلته أنهم يطلقون المعضل ولا يريدون به السقط ما قاله الإمام يحيى محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله في حديث رواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف. قال الإمام محمد بن يحيى: هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، ليس للنبي فيه ذكر، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة. إذن هو حديث غلط، الرفع غلط، والصواب أنه موقوف. إذن أراد بهذا ليس السقط، وإنما الوهم والغلط الذي وقع فيه من؟ ابن لهيعة. أيضا قال الإمام ابن عدي رحمه الله في الكامل في ترجمة إسماعيل بن أبي عباد البصري، وهذا رجل ضعيف، أسند هذا إسماعيل حديثا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس عن النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرهن بما فيه. قال ابن عدي وإسماعيل ابن أبي عباد هذا لا أعرفه إلا بهذا الحديث، وهو حديث معضل بهذا الإسناد، معضل بهذا إيش الإسناد. ومراده رحمه الله أنه منكر، مراده أنه إيش منكر إلى غير ذلك. إذن يجب أن تتنبه إلى هذا الاستخدام في إطلاقات الأئمة. إذا وجدت الصق على المعنى الأول فتعرف أن الإعضال يراد به إيش الصق. إذا وجدت فيه غير هذا متصل، أو فيه رجل مبهم، أو فيه رجل ضعيف لكنه نقده الحفاظ إلى غير ذلك، كل بحسب، قد يكون شاذا، قد يكون منكرا، قد يكون غلطا إلى آخر ذلك. وضح؟ فتنزل اللفظة بحسب ماذا معناها. انتبه معي، لفظ الإعضال أو المعضل في استخدام الأئمة قليل، لفظ الإعضال في استخدام الأئمة إيش قليل بالنسبة إلى غيره من الألفاظ كالمرسل، كالمرسل يوجد لفظ معضل يطلقونه كما مر لكن قليل على وجه القلة والندرة، بخلاف غير من الألفاظ منكر، معضل، مرسل، كذا إلى آخره، هذا موجود. أما المعضل فقليل بالنسبة إلى غيره. العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، يقول الحافظ العلاء رحمه الله: يكون الراوي له بإسقاط رجلين منه فأكثر قد ضيق، الراوي المسقط يقول ضيق المجال على من يؤديه إليه، ممن يأخذه بعده ضيقه عليه، وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل والجرح، وشدد عليه الحال، ولهذا قال مستغلق شديد. هذا بين المعنى اللغوي، لما أسقط ضيق على من بعده ممن يحمله عنه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله.
هنا تنبيهنا أيها الإخوة، قلنا في مبحث المعضل ابتداء أنه في من قبيل المردود، أليس كذلك؟ وسبب رده أنه ماذا؟ يتنافى مع شرط الاتصال. هذا على المعنى الأول والإطلاق الأول والاصطلاح الأول. أما على المعنى الثاني، اللي هو إيش؟ نعم، من زاد البتة، لكن فيه علة من النكارة، فيكون سبب الرد هو مردود حتى في الثاني، لكن سبب الرد ليس الانقطاع، إنما هو الضعف الشديد الواهي. واضح أحمد؟ هو الضعف إيش؟ الشديد الواهي. ظاهر؟ طيب، يقول الجورقاني رحمه الله في الأباطيل: ألا يكون الحديث مرسلا فإن المرسل لا تقوم به حجة. قال: وأن لا يكون منقطعا فإن المنقطع أسوأ حالا من المرسل. قال: وأن لا يكون الحديث معضلا فإن المعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع. يعني هنا مقارنة بين المنقطع والمرسل والمعضل في كلامه. قال: ألا يكون منقطع فإن المنقطع عندنا أسوأ حالا من المرسل. ثم قال: وأن لا يكون معضلا فإن المعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع. علق الحافظ رحمه الله في النكت، قال: إنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد. الانقطاع في موضع واحد من الإسناد، فأما إذا كان في موضعين، الانقطاع في موضعين أو أكثر، فإنه يساوي المعضل في سوء الحال. في سوء الحال. إذن كلام الحافظ الجورقاني والحافظ ابن حجر في هذه المسألة ينزل على المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ على المعنى الأول. على المعنى الأول، لأن المعنى الأول السقوط هو داخل في جملة الاعتبار، حديث المعضل يدخل في جملة الاعتبار، في جملة ما يعتبر به. ولهذا قال الحافظ الخطيب: وحكم المعضل عندنا حكم المرسل في الاعتبار فقط. في الاعتبار فقط. أين ذكر هذا رحمه الله؟ ما ذكره في مظنته وهو الكفاية، وإنما ذكره في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع في غير مظنته. أما على المعنى الثاني، هل يدخل في باب الاعتبار والاعتبار؟ لا يدخل. انتبه، الذي يدخل في الاعتبار هو المعنى الأول. هذا الكلام من حيث الجملة كما قلت لك، اجتماع هذه قد يزيد الأمر وهاء، وتفريقها هو الذي يحتمل، إلى غير ذلك مما مفصلنا. طلبنا من أحمد أن يأتينا بكتاب نقرأه عليكم، كتاب الحافظ الذهبي رحمه الله في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل فيما ذكرنا بالأمس إشارة، لكنه نسي الليل. إن شاء الله بكرة حتى نركز المعلومة في باب التقوية، تفهمون وتقرب لكم. المعنى الثاني فلا، معذور يا أحمد جزاك الله خير، لكن نقول المعنى الثاني لا يدخل في باب الاعتبار، لا يدخل في باب الاعتبار. واضح؟ واضح هذا؟ نرجو أن يكون يعني قد استوعبنا هذا الذي درسنا أو الذي قلناه. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ومعذرة لعلنا أتعبناكم قليلا، لكن إن شاء الله فيه فائدة.
جزا الله شيخنا الشيخ عبد الأخير جزاء، وصلى الله على ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.